وطريقة إدارتهم لأوقاتهم، فالنبي بحاجة إلى الراحة فلا يجوز إزعاجه في أي وقت. وسادسا، المسؤوليات الاجتماعية لا ينبغي أن تشغل الإنسان عن إعطاء بعض الوقت لأسرته.
بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا ونسألكم الدعاء.
أنت الشفاء إذا تمكن داء، أنت الشفاء إذا تمكن داء.
حميئة إن
أنكر أنوارها عمي إن كنت عني يا محمد راضيا إن كنت عني يا محمد راضيا فالموت عندي والحياة سواء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله الهداة الأبرار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، المراد بالبر هنا إكرام الله وتفضله على عبده، وقد سبق تفسير العديد من الآيات التي حثت على الإنفاق، ولكن لهذه الآية الكريمة ميزة على كل آية وردت في هذا الباب، لأنها لم تأمر بالإنفاق وكفى كغيرها من الآيات، بل ربطت بين نيل الإنسان الدرجات العلى عند الله سبحانه وبين إقدامه على التضحية بما يحب. فالعبادة المجردة عن التضحية لا تقرب من الله بموجب دلالة هذه الآية، وكذا سائر الأعمال، إلا أن ينطبق عليها نوع من الفداء والتضحية في سبيل الله. وعلى هذا يكون قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بيانا وتفسيرا لكل آية ورواية حثت على العمل من أجل مرضات الله والقرب منه، بيانا وتفسيرا بأن القرب منه تعالى لا يحصل ولن يحصل لأحد إلا إذا بذل من نفسه وماله ما يحب. وكأن الإمام علي عليه السلام أخذ من هذه الآية قوله لا حاجة لله في من ليس لله في ماله ونفسه نصيب. أجل أيها الأكارم، إن البذل مما تشح به النفس وتحرص عليه بخاصة المال فهو المحك المميز بين الإيمان الدخيل والأصيل. لقد كان المال ولا زال معبود الملايين، وإن كثيرا من الناس يخيل الشيطان إليهم أنهم يعبدون الله سبحانه، وهم في حقيقتهم وواقعهم يعبدون الدرهم والدينار، ولكنهم لا يشعرون. ولك أن تسأل مستمع الكريم إن قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يدل بظاهره أن الجنة محرمة إلا على من بذل الطيب من ماله، ومع العلم أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس لا يملكون شيئا. الجواب أجل، إن الخطاب في الآية الكريمة يختص بالمالك القادر، أما العاجز الذي لا يملك شيئا فيجب أن يأخذ لا أن يعطي، بل هو أحد موارد البذل والعطاء. هذا إلا أن الذين يجاهدون بأنفسهم أعظم درجة عند الله من الذين يجاهدون بأموالهم، لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود كما قال الشاعر. وكما دلت الآية على أن القرب من الله سبحانه منوط بالبذل والتضحية، فقد دلت أيضا على أن المال يكون مصدرا للخيرات ووسيلة لطاعة الرحمن، كما يكون مادة للشهوات ومرضاة للشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب الدنيا مكافرا مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان، ومن طلبها استعفافا وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. وقال الإمام علي عليه السلام: ما أعطي أحد من الدنيا شيئا إلا نقص حظه من الآخرة. فقال له بعض من حضر: والله إنا لنطلب الدنيا. فقال له الإمام عليه السلام: تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعلى عيالي، وأتصدق منها وأحج. قال الإمام عليه السلام: ليس هذا من طلب الدنيا، هذا من طلب الآخرة. اللهم اجعلنا مما يطلب الآخرة، إنك سميع مجيب. وشكرا لكم أيها الأكارم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمون،
الحياة الطيبة، قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. في الدعاء الشريف المعروف بدعاء كميل ابن زياد: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. عندما نقرأ برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمة الله سبحانه وتعالى كما وصفها هو نفسه تبارك وتعالى على نحوين: الرحمة الخاصة، هذا القسم الأول من الرحمة التي وردت في كتاب الله وعلى لسان النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام، الرحمة الخاصة. والقسم الثاني من الرحمة هو الرحمة العامة الشاملة الواسعة. الرحمة الخاصة كما أشارت إليه كثير من الآيات الكريمة هي رحمة الهداية، رحمة الرشاد، أن الله سبحانه وتعالى يوفق بعض الناس إلى بعض المقامات الروحانية والمقامات في الهداية والقرب إليه تبارك وتعالى، بما أنهم أهل لهذا القرب وأهل لهذه الرحمة وأهل لهذا التقرب إلى الحق تبارك وتعالى. هذه الرحمة تشمل ناسا دون ناس، وجاء في كثير من الآيات والروايات الشريفة بأن هذه الرحمة تنزل على من يريد أن يكون طاهرا وقريبا إلى الله تبارك وتعالى. أما الرحمة العامة التي شملت كل شيء ووسعت كل شيء، فتلك الرحمة هي رحمة الوجود ورحمة الفيض. رحمة الوجود ورحمة الفيض أن الله سبحانه وتعالى رحمنا في بداية خلقتنا، حيث أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من العدم إلى الوجود، أظهرنا إلى هذا العالم الذي نعيش فيه ونتكامل فيه. لأن الله سبحانه وتعالى عندما يترحم على شيء بنعمة الوجود لا يريد من ذلك الحق تبارك وتعالى شيئا لنفسه لذاته القدسية، لأنه غني عن العالمين كما وصف نفسه تبارك وتعالى، وإنما يتلطف على المخلوق ويتلطف على الموجود ويتلطف على هذا الذي أظهره إلى هذا العالم وأخرجه من العدم إلى الوجود. ولا توجد نعمة أفضل وأتم وأكمل من نعمة الوجود. أضف إلى ذلك فيوضات الحق تبارك وتعالى، من جملة الفيوضات فيوضات الرزق. إن الله سبحانه وتعالى يترحم على العباد برزقهم، ولم يميز بين الكافر وبين المؤمن، أن الكافر مرزوق وأن المؤمن مرزوق. أن الله سبحانه وتعالى تنعم برحمته على المخلوقات بكل شيء، من جملة تلك الأشياء نعمة العافية، رحمة العافية، أن الله سبحانه وتعالى تنعم عليهم. قال الله تعالى في محكم كتابه: كتب على نفسها الرحمة، كتب على نفسها الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وصف نفسه بوصفين الرحمانية والرحيمية، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وصف روحه دائما وذاته المقدسة بأنه رحيم بالخلق، ولذلك كانت رحمته واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لأن الله تبارك وتعالى رحمن، ولأن الله تبارك وتعالى رحيم، لذلك كانت رحمته واسعة. قال تعالى على لسان حملة عرشه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما. كل شيء، كل ما يصدق عليه أنه خرج من عالم العدم إلى عالم الوجود، فإن الله قد وسعه رحمة، لم يرحمه رحمة جزئية، لم يرحمه برحمة صغيرة، وإنما برحمة واسعة، برحمة كبيرة، برحمة شملت كل ما يحتاجه هذا العبد. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال تعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه السعة الكبيرة في الرحمة هي التي جعلت من رحمته تبارك وتعالى أن تسبق غضبه، ولذلك عندما نقرأ سبقت رحمته غضبه، لأنه لم يخلق الخلق لينتقم منهم أو ليعذبهم أو ليمتحنهم أو ليستفيد منهم أو ليكونوا عبيدا بمعنى العبودية المتعارف بين الخلق، له تبارك وتعالى، لأنه غني عن خلقه، غني عن العالمين، غني عن المخلوقين، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى ليرحمهم ويتلطف بهم. وقد وصف نفسه تعالى بالرحمن الرحيم، وقال الإمام المعصوم عليه السلام في دعاء السحر: اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى غير محدودة لكل العالمين، لم يفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين المؤمن والكافر، الكل قد شملتهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن كل شيء كان برحمة، وكل شيء يكون برحمة، فالرحمة أساس الخلق، ولهذا سبقت رحمته غضبه. ثم أن الله سبحانه وتعالى جعل في خلقه الرحمة الواسعة، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يجعل تلك الرحمة سرا مكنونا في ذاته، وإنما جعلها تعيش تلك الرحمة بين خلقه ويحسون بها ويذكرونها، وجعل هذه الرحمة الموصولة بينه وبينه تبارك وتعالى، كما في الأحاديث الشريفة المروية عن أهل البيت أن تلك الرحمة متمثلة بالخلق بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنت عندما تقرأ: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبي الرحمة لأنه الرحمة إلى العالمين، وقد وردت في الروايات الكثيرة هذه المعاني، لذلك ذكر بعض شراح دعائك كميل: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يعني أنك تسأله بمحمد وآل محمد، لأنهم الرحمة الواسعة لكل شيء التي يتقرب بها العبد إلى الله. ونسأله تبارك وتعالى بهذه الرحمة القبول والمغفرة.
Thank you.
كنتم مع السيد ياسين المسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار يسر لنا الإنصاف واغفر لنا الأوزار برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر، ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف، ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل، فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك، ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها، فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به، وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه. وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو، فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية، وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمور وقلة استثقال دولهم، وترك استبطاء انقطاع مدتهم، فافسح في آمالهم وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله. ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى، ولا تضمن بلاء امرئ إلى غيره، ولا تقصرن به دون غاية بلائه، ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعظم من بلائه ما كان صغيرا، ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما. واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل. ثم أكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه وأمراء بلاده وعماله في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وكذب تحالف العدوان. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. اليمن وكذب تحالف العدوان، نعم سيكون محور موضوع النقاش. حياكم الله وأهلا بحضرتكم. حاول تحالف العدوان السعودي خلال الفترة الماضية الإيحاء للعالم بأنه جاد في الهدنة التي أعلنها مع بداية شهر رمضان الكريم الفائت، والتي أعلنت من سلطنة عمان برعاية الأمم المتحدة. لكن مع مرور الوقت تبين أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي الصهيوني الأمريكي لم ولن يلتزم بهذه الهدنة، أي كذب في كذب كل ما جرى خلال الفترة الماضية، ما دفع باليمنيين إلى المطالبة بالرد على انتهاكات العدوان والعودة إلى سياسة التصعيد ضد دول العدوان. متحدث هيئة الطيران المدني اليمني الدكتور مازن غانم اليوم كان له حديث لفت انتباهي حقيقة، أعلن أن تنصل دول العدوان في تنفيذ الهدنة بشأن مطار صنعاء الدولي تسبب في موت واستشهاد عدد من المرضى الذين كان من المقرر سفرهم. وقال عدم التزام دول العدوان ببنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة بداية أبريل الماضي، ومنها فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، تسبب في حرمان عدد من المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج. ذكر أن منع دول تحالف العدوان إعطاء تصريح الخطوط الجوية اليمانية بالهبوط في مطار صنعاء الدول أثر سلبا على نفسيات المرضى، خاصة بعد استكمال إجراءات سفرهم إلى العاصمة الأردنية عمان. في جانب آخر من كذب العدوان هذا اليوم، كشفت شركة النفط اليمانية عن احتجاز تحالف العدوان لسفينة مشتقات نفطية جديدة تحمل مادة الديزل في خرق جديد وواضح وفاضح وصريح للهدنة. وقالت الشركة أن تحالف العدوان قام بخرق جديد للهدنة واحتجز سفينة الديزل برنسس خديجة المحملة ب 29,226 طن من مادة الديزل التي يحتاجها اليمن وأبناء اليمن ومشافي اليمن وكل مرافق الحياة في اليمن أمس الحاجة. أكدت أيضا أن تحالف العدوان احتجز السفينة هذه بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من قبل الأمم المتحدة، وذكرت أن الأمم المتحدة عجزت في إدخال سفن تحمل طابع إنساني سواء قبل الهدنة المعلن عنها أو خلالها. تأكيد آخر صدر هذا اليوم أيضا نتوقف عنده للسيد وزير دفاع اليمن اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، من أن القوات المسلحة ومن موقع القوة والمسؤولية ما تزال حريصة كل الحرص على ضبط النفس والتمسك بالهدنة المعلنة برعاية الأمم المتحدة. حديثي لوكالة الأنباء اليمنية سبق هذا اليوم حرص القوات المسلحة على ضبط النفس رغم الخروقات الموثقة والمتكررة لتحالف العدوان منذ اليوم الأول للهدنة وحتى هذه اللحظة من أجل تفويت الفرصة أمام تجار الحروب بما يخدم المصالح العليا لليمن وشعبه. وقال وزير الدفاع اليمني العاطفي: اليوم ومن خلال متابعتنا لمجريات ووقائع السيناريو السياسي الجديد لدول العدوان ومرتزقتها تتكون لدينا ولدى كل أبناء اليمن حقيقة صورة واضحة بأنه لا نية لدينا أو لديهم أي لتحالف العدوان للسلام. وأضاف: نحن نقول لهم أيا كانت نواياكم أو مخططاتكم فإننا حاضرون لها، وسيفاجأ العدو بالرد في حال أغواه شيطانه لارتكاب أي حماقة. نأمل أن يستغلوا فرصة الهدنة لإظهار حسن النوايا وإنقاذ أنفسهم مما ينتظرهم إن كانت نواياهم المبيتة المكر والخديعة، لأنهم لن يجنوا من ذلك إلا الهزيمة والخسران المبين. اللواء العاطفي أشار إلى أن القوات المسلحة اليمانية تقف اليوم أكثر من أي وقت مضى على أهبة الاستعداد والجهوزية والاقتدار القتالي العالي برا وجوا وبحرا، وتابعت تحركات قوى العدوان خلال فترة الهدنة ورصدت مجمل المستجدات، منها تشكيل ما سمي بقوة المهام البحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ونشرها في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وصولا إلى خليج عدن، وبمشاركة قوات الأسطول الخامس الأمريكي، وذلك في انتهاك صارخ أيضا للمياه الإقليمية اليمنية وبهدف محاصرة اليمن ونهب ثرواته النفطية والغازية وفرض الهيمنة على ممرات الملاحة الدولية. إذن اليمن جاهز وفي أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات، والقادم من الأيام سيثبت لتحالف العدوان بأنه أخطأ في حساباته التي كان يعتقد بأنها صحيحة في قضية عدم احترامه للهدنة. رافقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، اليمن وكذب تحالف العدوان محور وموضوع النقاش. الكثير من المساهمات والمشاركات وصلتنا في هذه اللحظات في الدقائق من بداية هذا اللقاء. نحاول أن نتوقف عند أكبر عدد ممكن بما يسمح به وقت البرنامج. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السمع بداية إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على طهران العربية. لا يزال تحالف العدوان السعودي إماراتي بريطاني يمارس التضليل والكذبة، وخاصة خلال هذه الهدنة الهشة. العدو يكذب على مدى الساعة وعبر وسائله الإعلامية وذبابه الإلكتروني والمرتزقة والخونة من كل الأجناس. يقول العدو بأنه أطلق أو قال العدو بأنه أطلق أسرى من الجيش واللجان الشعبية، وتضح أن الذين أطلقهم هم أناس مجهولين من الصومال وأثيوبيا وأريتريا ومن جنسيات متعددة، ليس فيهم مجاهدا واحدا. وكذلك كذب العدوان وكذب العدوان وخداعه واضح من خلال عدم التزامه بالهدنة العسكرية والإنسانية على مدى هذه الفترة. فمطار صنعاء لا يزال مغلق رغم الاتفاق على إقامة رحلتين إلى صنعاء خلال الأسبوع الواحد، ولم يحصل ذلك حتى الآن. وما تزال القرصنة الأمريكية على سفن المشتقات النفطية مستمرة حتى الآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم أخي أبو محمد مهدي، وشكرا جزيلا على تواصلكم الرائع معنا. الأخ محمد مهدي كتب يقول: التحية وتقدير لك أستاذ أحمد ولكاتب البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، لكم منا كل التحية. الأخ أبو مختار لزي من اليمن أرسل إلينا مجموعة من المساهمات، مشكورا ومشكور دائما على كل ما يرسله إلينا الأخ العزيز والفاضل. أقرأ فيما وصلنا بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله أبو مختار، حياكم الله. سلامي للضيوف والمحبين والمستمعين، وبعد جمعة مباركة، وبعد هذه مقالة بعنوان العيد عدوان وحصار لليمن السعيد. جاء فيه: من خلال مجريات الأحداث وملاحظة الوقائع ومتابعة مجريات الأمور ومشاهدة التقلبات في المواقف والتغيرات في الميدان، كلها نتاج ترتيبات بداياتها وأسبابها تحالف عدوان همجي بربري خبيث. أحداث عديدة وعوامل وأسباب، كلها أو بعض منها ساعدت وأثرت بشكل أو بآخر على تدهور مستويات المعيشة لدى الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليماني الصامد في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. هذه الحرب الظالمة والجبانة التي قادتها السعودية والإمارات بتحالف وموافقة أمريكية وبدعم صهيوني وبمساعدة غربية وبتنسيق مع أكبر عصابات المافيا العالمية وبمساندة المرتزقة المحليين الذين كان لهم الأثر الكبير والواضح لما صارت عليه الأوضاع المأساوية للشعب اليماني، هم وراء ذلك. تعمدوا هذا بسبب خسارتهم لمراكزهم التي كانت تشكل لهم المردود الكبير وبنهبهم لثروات البلاد ليستحوذوا على مليارات الدولارات الموضوعة بالبنوك الخارجية. أعيادنا دائما ملازمة لنا في جبهات التصدي للعدو، وفرحتنا متواصلة لتحقيق الانتصارات والتقدم في استرجاع كامل أراضي البلاد. أفراحنا تدخل يوميا منازلنا بمجرد سماع صواريخنا وطائراتنا المسيرة تدك أوكار الغزاة المحتلين. التهليل والتكبير والصرخة مستمرة فينا، وهي عادة تلازم كل يماني محب لوطنه مؤمن بالله مرتبط بنهجي وقيم ديننا الإسلامي، إلى آخره المساهمة. أما في الخبر الذي يريده إلينا الأخ مختار، لجنة شؤون الأسرى تعلن أن المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم في السعودية ليسوا أسرى حرب، ما عدا 5 منهم و4 مختطفين من الصيادين اختطفوا في البحر الأحمر. مع ترحيبنا بإطلاق سراح أي يمني، إلا أن عليهم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان. من بين المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم من قبل الجانب السعودي 9 أجانب من جنسيات أفريقية لا علاقة لنا بهم. نؤكد أننا معنيون بمتابعة وتحرير كل أسرى الجيش واللجان، وعلى هذا الأساس قمنا باستقبال الأسرى 9 وكذلك المختطفين. أيضا تقول لجنة شؤون الأسرى: ملف الأسرى ملف إنساني يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز. لا يمكن السماح للنظام السعودي بتسييس ملف الأسرى واستهداف العمالة اليمنية والمعتقلين من الجنسيات المختلفة وتقديمهم كأسرى حرب. وخلال هذا العام قمنا بعدة مبادرات إنسانية، من جانب واحد أفرجنا فيها عن أكثر من 400 أسير حرب، وإفراجنا عن 400 هؤلاء من أسر الطرف الآخر كان دون أي مزايدة أو تلفيق، لأننا نؤمن بأنه ملف إنساني بحت. أبو مختار الأزدي يورد إلينا هذه الأخبار التي لها من الأهمية الكبيرة التي تستحق التوقف عندها اليوم. هناك كذب، هناك تدليس، هناك مماطلة، هناك محاولة ذر الرماد في العيون من خلال إطلاق سراح بعض الأسرى والمعتقلين الذين ليسوا لا في السجلات ولا أساسا من اليمن، من جنسيات أفريقية لا علاقة بالجانب اليماني، ما يريده الجانب اليماني وإطلاق سراح أسراه وليس من جنسيات أخرى لا يعلم أو لا يعلم كيف دخلت السجون السعودية والإماراتية وكيف وصلت إلى هناك أساسا، وهل بالفعل هناك إطلاق سراح لهم أم لا. على أي حال، اليمن وكذب تحالف العدوان والذي على ما يبدو أنه مستمر ومتواصل حتى هذه اللحظة. نعم، محور وموضوع نقاش. رافقونا.
سيفنا ذو الفقار حاسب الكافرين صانع الانتصار يوم باقت هنين. سيفنا حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت حنين. سيفنا ذو الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت حنين. سيفنا ذو الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت حنين. قد رفعنا الشعار صرخة المؤمنين ورسمنا المسار وسنحمي العريد. قد رفعنا الشعار صرخة المؤمنين ورسمنا المسار وسنحمي العريد. لا نبالي بالعداء لن نهون أو نلين في دروب الفداء نسحب المعتدين. لا نبالي بالعداء لن نهون أو نلين سيفنا ذو الفقار حاصد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت حنين. بالهداة والهدى لن نضل السبيل وسنبني الغدا نصنع بالهدى والهدى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم. إلى اليمن، التصدي والتحدي اليمن وكذب تحالف العدوان. نعم، محور موضوع شبكة أخبار المسيرة تعرض المزيد من الأخبار ما يتعلق بلجنة شؤون الأسرى وكذلك ما تفضل به وزير الدفاع السيد العاطفي اليماني، وكذلك تتحدث عن بعض الملفات الأخرى الخاصة بالهدنة. نقرأ فيها عبر شبكة أخبار المسيرة اليمانية: الرياض مستمر بالحصار، هل تصبح الهدنة غير قابلة للتمديد؟ جاء فيه 31 يوما على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة دون أن تستطيع الأخيرة أن تحدث خرقا بجدار الأزمة التي تصر السعودية على تعميقها في اليمن من خلال استمرارها في فرض الحصار على حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء الدولي ودخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد. على الرغم من تعهد الرياض السماح بدخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، حسب ما أشار بيان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ، إلا أنها لم تفي بتعهداتها كاملة، وهو ما يجعل فرص تمديد الهدنة تتضاءل وتصبح غير قابلة للتمديد لعدم موافقة حكومة الإنقاذ في صنعاء أولا. مع بداية نيسان أبريل أفرجت الرياض عن سفينتين من المشتقات النفطية، الأولى محملة بمادة المازوت، الثانية تحمل 32 ألف طن من مادة البنزين، في حين كان المفترض أن يتم الإفراج تباعا عن السفن الأخرى المحتجزة حسب ما أكد الشركة النفط اليمنية حينها، والتي لفتت أن هذه السفينة قد وصلت إلى ميناء الحديدة لأول مرة منذ منتصف عام 2020، وأنه سيتم تزويد مختلف محطات الوقود بكميات من المشتقات النفطية التي ستصل إلى الموانئ في المحافظات الجنوبية، والتي كانت قد سبق لحكومة الرئيس المنتهي ولايته عبد الرب منصور هادي أن احتجزتها في صحراء مارب. فيما أعلنت شركة النفط في 28 من نيسان أبريل الماضي أن التحالف الأدوان يفرج عن سفينة الديزل التي كانت تحمل 30 ألف طن أو أكثر من 30 ألف طن، تم الإفراج عن سفينة الديزل الإسعافية ديتونا بعد احتجازها لمدة 23 يوما وتكبيدها غرامات تأخير تجاوزت 305 مليون ريال بالتزامن مع قيامي باحتجاز سفينة الغاز يوجينا غاز رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح. كل هذا الاسترسال يصل فيه المقال إلى أنه لم تثبت السعودية جديتها في أي بند من بنود الهدنة، وهي على مدى أكثر من 30 يوم كانت تبدي من خلال الميليشيات التابعة لها المرتزقة أن كل كان في حكومة الرياض برئاسة معين عبد الملك أو مجلس القيادة السياسي المؤلف من رؤساء الميليشيات أنها تتجهز للتصعيد وإعادة رسم الخارطة العسكرية من جديد. لا يمكن وصف الملفات الإنسانية العالقة كملف المرضى والأسرى إلا فتيل أو قتيل يشرب زيته جيدا بانتظار اللحظة الحاسمة التي ستتخذ فيه أو تتخذ فيه صنع قرار رد، لكن هذه المرة لن تكون كسابقاتها. المركز الإعلامي لمديرية التحرير تحت عنوان الخنادق، المكتب السياسي اليوم في حركة أنصار الله أصدر حول ما جرى في فلسطين المحتلة وبارك العمليات الفلسطينية في مواجهة قوات العدو الإسرائيلية آخر عملية العاد البطولية التي جاءت ردا على تصعيد العدو واقتحاماته للمقدسات الإسلامية، وقال نبارك للشعب الفلسطيني المجاهد حيوية أبناء الأبطال في تنفيذ عمليات مزعزعة لكيان العدو الصهيوني، وندعو جميع أبناء الأمة الإسلامية لدعم جهاد الشعب الفلسطيني والانتصار للقدس والأقصى الشريف في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية. أيضا هناك في الأخبار ما يردنا في هذه اللحظات وما يوزع عبر شبكة أخبار المسيرة اليمانية، عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد علي الحوثي يقول نطالب المملكة العربية السعودية بالإفراج عن جميع المساجين اليمانية لديها والذي أظهرت بعض المشاهد على مواقع التواصل قسوة التعامل معهم، بخصوص 163 سيتم التوضيح بشأنهم من لجنة الأسرى في بيانها. السيد الحوثي محمد علي الحوثي يقول ندين عدم الإفراج عن الأسرى الذي تم الاتفاق على التبادل بشأنهم ولم تقوم المملكة وحلفاؤها بتنفيذه حتى هذه اللحظة حتى الآن. طبعا التعامل الغير لائق والغير إنساني مع الأسرى والمحتجزين والمساجين والمعتقلين في سجون الجانب السعودي، مواقع التواصل تضج بذلك ومعروف التعامل الأعمى مع هكذا أبطال حقيقة في وقعوا بأسر وفي سجون الاحتلال اليوم في سجون الكيان السعودي إذا ما صح التعبير. مصادر محلية في مطار عدن كشفت اليوم عن فضيحة مدوية أثارت سخط وكذلك استهجان وضحك المواطن اليماني لقوات تحالف العدوان السعودي الأمريكي بخصوص ما أسمتهم بالأسرى المفرج عنهم من قبل السعودية الذين تم نقلهم من السعودية إلى مطار عدن المحتلة هذا اليوم، مؤكدة أن المفرج عنهم مقيمون مخالفون للإقامة أو متسللون يمانيون أو صوماليون عبر الحدود اليمنية عبر السعودية بحثا عن لقمة العيش وليس لهم علاقة بقوات صنعاء. هذا الكذب لا يمكن أن يستمر أو يمر مرور الكرامة. ما وصلنا من الأخ العزيز والفاضل في هذه اللحظات الأخ نعم أبو محمد مهدي من اليمن يرسل إلينا ما تفضل به السيد وزير الدفاع ركن محمد ناصر العاطفي والحرص على ضبط النفس والتمسك بالهدنة المعلنة برعاية